إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ولازلنا إخواني في الله في هذه المقامات في ذكر آداب القبلة، ومر معنا المبحث الأول والمتعلق بتتبع الأماكن والأوضاع والأحوال التي يستحب فيها استقبال القبلة مما جاءت به الأدلة أو مما نبه عليها العلماء والأئمة. ثم كان المبحث الثاني في ذكر بعض المسائل التي يجعلها العامة أنها من التعظيم للقبلة، وهي ليست كذلك، كما أشرنا إلى مسألة التعبيد كعبد الكعبة، أو ما يتعلق بالقسم بالكعبة، أو كذلك من جعلها صورا تعلق أو يصلى عليها في السجاجيد. فمن الناس من يفعل هذه الأفاعيل بغية التعظيم، وهي ليست كذلك، بل هي على خلاف ذلك مما يكره ويمنع. ونصل في هذا المقام وفي هذا اليوم بإذن الله إلى المبحث الأخير من المباحث المهمة المتعلقة بمسائل القبلة، ألا وهي في معرفة الأماكن والأحوال التي لا يجوز ولا يشرع ولا ينبغي لمسلم أو مسلمة أن يتخذها في اتجاهه للقبلة. والنصوص الشرعية إخواني في الله دلت على محلين اثنين لا يجوز بحال أن المسلم يفعلها اتجاه القبلة. الموطن الأول إخواني في الله ما يكون عند قضاء الحاجة، ما يكون عند قضاء الحاجة، من أتى إلى حاجته فأراد أن يفعل بولا أو غائطا أو نحو ذلك، فهنا تنبه أن لا يكون تكون وجهتك اتجاه القبلة، فالأدلة دلت على المنع، وذلك تعظيما وتشريفا لبيت الله. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط، وهو المحل المعد لقضاء الحاجة، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم، أي لمن أراد أن يذهب إلى مكان ليقضي حاجته، فهنا لا يستقبل ولا يستدبر القبلة عند فعلته. وثبت كذلك في صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. فهذا الحديث إخواني في الله وغيرها كثير تفيدنا مسائل عدة، أولاها ما نحن بصدده وبذكره على أن المسلم إذا أراد أن يقضي الحاجة سواء كان من غائط أو من بول، أنه لا يتجه اتجاه القبلة سواء أكان استقبالا أو استدبارا، استقبالا أي بفرجه أو استدبارا بدبره وظهره. فهذه الأحوال كلها تمنع، كلها تمنع أن تفعل وأنت باتجاه القبلة، وإنما ماذا عليك؟ شرق أو غرب، اذهب هنا أو هنا وتجافي، لابد من المجافاة عن اتجاه القبلة. المسألة الثانية التي تهمني في باب قضاء الحاجة، مسألة اختلف العلماء فيها، وهي هذه الأحاديث تحمل على ماذا؟ تحمل على ماذا؟ من أهل العلم من تمسك بظاهر الحديث بظاهر الأدلة ويرى أن هذا المنع عام وتشمل كل من أراد أن يقضي الحاجة في أي مكان كان، وذهب أكثر العلماء وهم الجمهور إلى أن المسألة ليس على إطلاقها، بل فيها التفصيل المعروف، وهو أن ينظر في هذا المكان الذي أنت ستقضي به الحاجة، إن كان هذا المكان مفتوحا مثل براز، مثل الخلاء، مثل الصحراء، الأماكن المفتوحة، حينها تمنع، حينها تمنع من ذلك. وأما إن كان قضاء الحاجة سيكون منك في الأماكن المعدة، مثل حمامات، مثل دورات المياه، مثل المراحيض، يعبر عنها بالبنيان، بالبنيان، فإن دخلت فيها قال جمهور العلماء حينها لا يشملك النهي، لا يشملك النهي، هذا الذي ذهب أكثر العلماء. وما كان هذا التفصيل منهم إلا لأدلة، أدلة مرت عليهم وهي قد ذكرت، لو تذكرون عندما تطرقنا إلى آداب قضاء الحاجة أشرنا إلى هذه المسألة، فالجمهور يرون التفصيل لما أثر عن فعله عليه الصلاة والسلام أنه استقبل واستدبر القبلة في قضاء حاجته، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه ارتقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وجاء كذلك من حديث جابر وغير واحد في أن النبي كان يستقبل ويستدبر القبلة عند قضاء الحاجة، قال العلماء وهذا يحمل عند البنيان، وجاء ذلك مصرحا من حديث ابن عمر عن مروان الأصفر. فالشاهد من ذلك هذا الذي عليه أكثر العلماء، على أنه من دخل إلى بنيان معد لقضاء الحاجة فلا يشملك النهي، أما إن خرجت إلى مفازة، إلى صحراء، إلى مكان فسيح، مثل رجل خرج من بيته فأراد أن يتبول هنا أو هنا تحت شجرة، تحت مكان، تحت جدار، انتبه، فلا تجعل القبلة في اتجاهك استقبالا أو استدبار، أو كنت في صحراء مثلا هنا تحرز. وأما إن كنت في بنيان فعلى الجمهور يرون أن الأمر فيه سعة. مع ذلك تأتي المسألة الثالثة، وهي على القول الراجح وما ذهب إليه جمهور العلماء، إلا أنك يا عبد الله حاول أن تتحرز، حاول أن تتحرز، فقد ثبت عن بعض الصحابة كحال أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أنه لربما دخل على مراحيض فوجدها قد صوبت اتجاه القبلة، فكان ينحرف، ينحرف وهو يقبل الحاج، ينحرف ويستغفر الله من هذا الفعل، مع أنه في بنيان لكنه ينحرف، فاحرص على أنك لا تتلبس بهذا ولو كنت في البنيان، مع أن القول الراجح والجواز لكن تحرز. وأشد من ذلك الذي على وشك أن يبني حماما، من أراد أن يبني بيتا أو على ترميم حمامات، سواء كانت حمامات مسجد أو حمامات مصلحة من المصالح أو في بيته، وأنت قد ترجح إليك مثلا على جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان، لكن يا عبد الله لا تستسهل هذا الأمر، اجعل المرحاض على خلاف سمت القبلة، إما شرق وإما غرب، وهذا الأفضل وهذا الأحرى. وكم رأينا من أناس تساهلوا في هذا الأمر فجعلها اتجاه القبلة، ثم طال الله به العمر فرأى أن الأرجح عدم فعل ذلك فقام وكسر، كسر وضيع، كما نرينا في بعض المصالح. لكن لو أنه من أول وهلة ابتعد عن هذه المسألة خروجا من الخلاف لكان أفضل وأحرى. فالحاصل هي المسألة من حيث الجواز على رأي الجمهور هي جائزة، لما دلت على أدلة من جواز الاستقبال والاستدبار حال البنيان، لكن ترك ذلك أفضل خروجا من الخلاف. رابعا، في مسألة التعظيم، للقبلة بأنك لا تستدبرها ولا تستقبلها بغائط ولا بول، يعطيك ربنا جل وعلا أجرا. فمن ذلك ما رواه الطبراني في معجمه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة. فهذا الأمر قد يكون أمر اعتيادي، ما منا من أحد إلا ويلجأ إلى دورات المياه. فتخيل يا عبد الله وأنت في قضاء الحاجة تؤجر، تؤجر، وهذه سمة عظيمة لهذا الدين، بأن ما من حركة ما من سكون إلا ويدخل في نظام العبودية بحسب النية والمقصد. فإن دخلت يا عبد الله وأنت تتحرز أن تستقبل القبلة بغائط ولا بول لك هذا الأجر. قال نبينا: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة. وهذا الحديث أورده شيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. إذن هذا الموطن الأول إخواني في الله من الذي من الأماكن التي لا ينبغي أن تستقبل بها القبلة عند قضاء الحاجة. الموطن الحالة الثانية أو الموضع الثاني والهيئة الثانية لا يجوز أن تتخذ في اتجاه القبلة مسألة البصاق والتفل والنخامة، هذا لا تفعلها يا عبد الله وأنت متجه للقبلة، وذلك لورود الأحاديث لهذه المسألة. فمن ذلكم ما جاء عند أبي داود من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من تفل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، جاء وتفلته بين عينيه. يحسنه شيخ الألباني وجماعة من العلماء. فهذا الحديث فيه تهديد ووعيد لمن ابتلي بهذا الفعل المشين أنه يتفل باتجاه القبلة. الاتجاهات كثر، الاتجاهات كثر، لكن تتفل اتجاه القبلة ويدخل في التفال البصاق والنخامة، فهذا يأتي يوم القيامة والتفلة بين عين، تأتيه وتفلته بين عيني. وتخيل يا عبد الله كم عدد التفلات التي فعلتها وأنت متلبسا بهذه حتى تجتمع بين عينيك، ناهيك عن الوعيد الذي سيأتيك. وهذه مسألة إخواني في الله اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء على ماذا تحمل ويحمل هذا النهي. قال العلماء: هذا الحديث يحمل على النهي لمن كان مصليا، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، لا يجوز بحال للمصلي أن في أثناء صلاته أن يتفل اتجاه القبلة، وهذا أمر متفق عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنه يناجي الله. فهذا الحديث فيه وهو في الصحيحين أنه في أثناء الصلاة، إذا قام أثناء الصلاة، بل أكثر الأحاديث التي جاءت بالنهي عن البصاق اتجاه القبلة جاءت بهذا القيد في أثناء الصلاة، بأثناء الصلاة. ثم اختلف العلماء في حق المصلي إذا كان يصلي وبصق، هل هذا مكروه أم محرم؟ الصحيح أنه محرم، الصحيح أنك أثناء صلاتك تبصق اتجاه القبلة، هذا محرم، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء، لأن النبي قد علم بهذا ذات يوم فغضب وتغيظ عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل، وغضبه يدل على المنع. وهكذا ماذا قال العراقي أن المنع والنهي يدل على التحريم كهذا الحديث، فلا يبصق أمامه والنهي يدل على التحريم، فهذا محرم. وسواء هذه الصلاة تؤديها في البيت أو في المسجد أو في أي مكان، لأن بعض الناس أن يقول: ومن يا ترى يبصق في المسجد؟ لا، انتبه، الكلام هو في الصلاة، قد تكون أنت تصلي في بيتك تأتيك نخامة تتفل تجاه القبلة وأنت في بيتك ما يضرك شيء، أو أنت في مكان وأنت في صحراء وأنت في حديقة وأنت في منتزه، انتبه في الصلاة. فهذه الكلمة متفق عليها، أثناء الصلاة ما يجوز أنك تبصق اتجاه القبلة، ما يجوز. إن كان معك خرقة أو عمامة فاتفل فيها كما جاءت به السنة أنك تحكها، أو أنك تتفل عن يسارك، أما اتجاه القبلة فلا تفعل. هذا مما اتفق عليه العلماء، وخلاف بين الكراهة والتحريم. تأتي المسألة وهي الأخص. طب من كان غير مصلي، أنت تمشي وأنت في البيت وأنت جالس وأنت قائم وأنت راكب، جاءتك نخامة، جاءك بصاق، وأنت ما تتصلي، هل لك أن تدفل اتجاه القبلة؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم، وقع خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى، من يرى على أن النهي إنما في حال الصلاة، وما عدا ذلك، وما عدا ذلك فلا يضرك شيء. ولهذا إمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه المسألة قال لا بأس به، لا بأس بذلك، تبصق اتجاه القبلة وأنت غير مصلي لا يضرك، لأن طائفة من الفقهاء يرون النهي متعلق في أثناء الصلاة. ومن أهل العلم من يرى أن المنع عام، كما ذهب إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، يرى أن النهي عام، سواء كنت في صلاة أو في خارج الصلاة، في المسجد أو في الشارع، ما يجوز أنك تدفل اتجاه القبلة. ولهذا الأحوط في هذه المسألة احرص يا عبد الله أنك تتجنب القبلة. أنت مثلا تسير إلى اتجاه القبلة، تسير ذهب إلى بيتك، ذهب إلى محل، راكب ماشي، وجاءك البصاق وأنت في اتجاه القبلة، حاول أن تجعلها إلى تنحى، عندك جهات كثر تنحى واخرج من الخلاف. هذا في حال غير الصلاة، أما في الصلاة فلا لا إشكال بالمنع. فهذا الموطن الثاني إخواني في الله مما جاءت به الأدلة في تعظيم استقبال القبلة بمثل هذه الأمور، فلا تقضي الحاجة إزاءها ولا تبصق إزاءها على الخلاف الحاصل. بهذه الأمور قد انتهينا من هذين الموضعين. هل تلحق مسائل، يعني ما ينبغي أن تفعل أمام القبلة، هل تلحق أماكن؟ أشير إلى هذا المقام استغلال الفائدة على مقامين لربما جاء ذكرهما في أقوال طائفة من الفقهاء وعليها العمل عند العامة. من أهل العلم مثلا من يرى أنه يكره أن تستقبل القبلة عند الوقاع، عند إتيان أهلك في حال الجماع مثلا، يرى جماعة من الفقهاء أنك لا تفعل هذا الفعل وأنت مستقبل أو مستدبر القبلة، سواء كنت في بيتك أو كنت في أي مكان، وهل هذا صحيح؟ الجواب لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ليس عليه دلالة وليس عليه أثار من علم. ولهذا كان من قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكافة العلماء على الجواز، إلا ما نقل عن بعض أصحاب مالك، إلا ما نقل عن بعض أصحاب أنه كره ذلك ويحتاجون إلى دليل يدل على الأصل الجواز، فلا يكره مثل هذه المسألة. طيب المسألة الثانية وهي المشهورة، مد الرجلين اتجاه القبلة. طبعا تجد بعض الناس ولا العمل عند العامة يشددون على هذه القضية، إذا رأوا رجلا في مجلس ما فمد رجليه إلى اتجاه القبلة لربما ضربوا على أكف الأصابع، قل ارفع يديك قبلة احترمها ونحو ذلك، يوبخون الذي قد مد رجليه إلى القبلة تعظيما لها. هل على هذا دليل؟ وهل هذا يلحق بالتعظيم للكعبة ومكة؟ الصحيح إخواني في الله ليس على هذا دليل. نعم جاء هذا الذكر وهذا الحكم الكراهة عند بعض الحنفية، عند بعض الحنفية أشاروا إلى الكراهة، أشاروا إلى كراهة مد الرجلين إلى الكعبة، إلا أن العلماء ردوا عليهم. وممن رد عليهم ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية، حيث قال رحمه الله تعالى قال وهذا إن أرادوا به عند الكعبة، هذا إن أرادوا أي بالحكم كراهة مد الرجلين، قال إن أرادوا به عند الكعبة زادها الله شرفا فمسلم، قد نسلم لهم. هذا في حق من؟ من كان بجوار الكعبة، ذهبت حج، ذهبت عمرة، ودخلت في المسجد الحرام وكنت من أهل المسجد والكعبة أمام، ثم تمد رجليك، نعم هنا قد يسلم أنه ما ينبغي أخي تعظيم الكعبة، لأن قد جاء يذكر العلماء مثل إذا كان عندك مصحف لا تمد رجليك أمام المصحف، أو نحو ذلك، يعني هذا أمر مستعظم لا تفعل ذلك. فقال هذا مسلم، إذا كانت الكعبة أمامك لا تمد رجلي، يسلم لهم بالمنع. قال وإن أرادوا به مطلقا، أي في أي مكان، قال فالكراهة تستدعي دليلا شرعيا. فالكراهة تستدعي دليلا شرعيا، وما عندي دليل يمنع. ولهذا الصحيح في هذا المسألة أن من مد رجله اتجاه الكعبة لا يعتبر هذا من إخلال الأدب مع القبلة كما يتصوره الكثير من العامة، الأمر عادي جدا لعدم منع. وحتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سئل عن رجل ينام ورجلاه اتجاه القبلة، فقال لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك ما ينام. كما قد أشرنا إلى هذه المسألة أن النائم عليه أن يركز على الجهة اليمنى، هذا الذي جاء به الدليل، وقد مر هذا معنى في آداب النوم، يركز على الجهة اليمنى. أما جهة القبلة إن وافقت اليمين فذاك، وإذا ما وافقت لا يضرك، ولو استدبرت القبلة ما يضرك في أثناء النوم، أو تجعل رجليك ممدودة إلى القبلة أثناء النوم وأثناء الجلوس هذا لا يضرك، لأن ما عندي دليل يدل على المنع. فهذه إشارة إلى بعض المواضع التي يستنكف عنها الناس ويعتبروه من آداب القبلة، وهي ليست كذلك عند الوقاع وعند مد الرجلين. وبهذه المسألة إخواني في الله نختم به ما يتعلق بمسائل وآداب القبلة، والتي عرجنا على مسائل كثيرة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله نعرج على أدب آخر من الآداب الإسلامية التي تهم المسلم والمسلمة في حياته اليومية. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.